ما شردت بين هلم فهذا مجلس التائبين على سيد النبي صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين
صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى روعة 11 بعد 200 من روائع ابن القيم، وهي 88 من شرح كتاب الفوائد. قرة عيني، إن المنازل عند الله. فإذا أخلصت لوجه الكريم لم تلتفت إلى منزلتك عند الناس، وعلمت أن منزلتك لا تعلو بصورتك مع الوجهاء، ولا بشهادة ولا بإجازة ولا علم ولا بتزكية من أحد، ولا بترك التبسط والتواضع، ولا بأن تحدثنا عن نفسك وبطولاتك. كل هذه أسباب، منها مشروع ومنها ممنوع، لكنها في النهاية لا ترفع منزلتك ولا تخفضها، ولا تخفضها، لأن المنازل عند الله. فالوجيه الوقور ثبتت وجاهته في السماء وإن اتهمه الخلق أو كتموا فضائله. وانظر كيف آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. والذين تأففوا الإيمان وتشوفوا للنبوة نزل احتقارهم من السماء، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. هل قرأت في الحالتين قوله تعالى عند الله؟ وهكذا كل الخلق يا صديقي، الصغار والوجاهة عند الله، قمم سامقة في الرحمة يتخوضون، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، وأقزام بالخزي لاصقة فالدواب تسبقهم حين يتنافسون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فلا تطلب بعملك إلا وجه الله، ودع عنك التنافس والأحقاد إياك، ولا تحزن على بخس الناس إياك، ولا تصدق إبليس أن الفرص تتفلت إلى غيرك، ولا تتبع عورات من سبقك، ولا تراقب الأقران، ولا تقلد الكبراء، ولا تتصنع الاحتشام، فسلامة الصدر أبقى من هذه الأوهام. ففي النهاية يتعب الوصول والمنزلة لا تأتيه، ولا تتساقط المنازل عن أهلها بتشويه، ولا يحيق المكر السيء إلا بصاحبه فيشويه، وينال المرحوم رزقه المقسوم بلا أسباب. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أحبابي، تنبهوا لحلقتي هذا المساء، ففيها راحة لكل من يعاني، وفرصة لكل من يرجو توبة صادقة، وتفريج لكل كربة إن شاء الله. ولكن جددوا النية بابتغاء وجه الله، وصلوا وسلموا على رسول الله.
سيد النبيين صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين وبروائع ابن القيم تغنوا وذوقوا الأنس واليقين واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين.
الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى الروعة 11 بعد 200 من روائع ابن القيم، وهي الحلقة 88 من شرح كتاب الفوائد. احنا تعودنا احباب نعيش كل حلقة من حلقات روائع ابن القيم مع كلام الناس هذا الاسبوع، اكثر ما يهم الناس هذا الاسبوع، ونسقط عليه بعض كلام ابن القيم، او اتناول بعض اسئلتكم او تعليقاتكم، ونستحضر كلام ابن القيم عليه رحمة الله في شرح ما يعانيه الناس أو حلول مشاكل الناس. نسأل الله عز وجل أن يؤلف ذات بيننا وأن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى سواه طرفة عين. وربما يعني سنحت الفرصة إلى العودة لكتاب الفوائد من حين إلى حين. يعني معانا خطين متوازيين، خط ماذا يريد الناس، فيما ينشغل الناس، ماذا يحتاج الناس، ماذا أكثر ما يتكلم فيه الناس ويشغلهم ويحتاجون إلى كلمة الله عز وجل فيها. ثم إذا يعني لم ينشرح صدري لتناول موضوع مسار زي موضوع مثلا التحرش، مش عايز أتكلم فيه، مش عايز أتكلم فيه، يعني ربنا سبحانه وتعالى ضيق صدري تجاه الموضوع ده، حاسس بالسفسطة، حاسس بالجدل العقيم، حاسس بالتناول المغلوط، وأنا أحسن الظن بكل الناس فبلاش منه مثلا. حينها نأوي إلى كتاب الفوائد مرة أخرى، وهذه الحلقة 88 من شرح كتاب الفوائد إن شاء الله عز وجل، والعمل على قدم وساق في إخراج إن شاء الله عز وجل كتاب شرح كتاب الفوائد إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في خدمة الدين إن شاء الله عز وجل. الحلقات دي متقسمة فيهم روائع ابن القيم 211 حلقة لحد دلوقتي، في بتاع 80 حلقة مثلا أو 50 حلقة عن التوبة، بيتجهزوا إن شاء الله في كتاب عن التوبة، فيهم 50-60 حلقة مثلا عن السير إلى الله، فيهم 20 حلقة عن السعادة الزوجية، فيهم 88 حلقة هم في شرح كتاب الفوائد، وإحنا لسه في الثلث الأول من الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في قول العمل، كل واحدة من دول إن شاء الله تجمع في كتاب بإذن الله عز وجل. قال ابن القيم عليه رحمة الله: لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به أو عرج به دليل التوفيق. جملة واحدة من هذا الكتاب العظيم كتاب الفوائد سنتوقف معها في عدة حلقات. القصة قصة سيدنا سلمان عليه رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وقصته الجميلة دي سيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه يقول كما في صحيح البخاري: تداولني بضعة عشر من رب إلى رب. يعني سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه فارسي فعلا، هو جاي من فارس، جاي من آخر الدنيا. وقصته لو رسمت مشوار سيدنا سلمان الفارسي على الخريطة علشان يوصل للمدينة المنورة، رسم كده خط قوس على الكرة الأرضية رضي الله عنه وارضاه علشان يوصل للإسلام. الباحث عن الحقيقة سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا سلمان كان ابن عز، كان غني، وكان يعيش في فارس، وكان أبوه دهقان المدينة. يعني إيه دهقان المدينة؟ يعني تاجرها الأكبر، أو قيل هو الأسقف الأكبر للبوذيين، أو جمع بين الصفتين، إن هو كان من الأغنياء وكان وجيه البلد. وكان يخاف على سلمان رضي الله عنه وارضاه، سلمان يقول كما يخاف المرء على جاريته. أبويا كان بيخاف عليا زي ما يكون بنت، كان يخبئني في البيت. وكانت لأبي ضيعة عظيمة، كان يمضي إليها ويزرني أحرس النار. البوذيين بيخلوا خادم للنار، وكانت وظيفة سلمان رضي الله عنه وارضاه أنه يحرس النار، حتى صار قطان النار أو قطن النار، يعني المسؤول عن إشعال نار البوذيين في هذه القرية. وكان أبوه يذهب إلى الضيعة ويرجع إليه، فشغل يوما فقال لولده أخرج أنت إلى الضيعة، أخرج شوف الشغل أخباره إيه في المزرعة بتاعتنا، شوف أخبار الأرض إيه والدنيا والعمال بيعملوا إيه. قال فمضيت فمررت بكنيسة فأعجبتني عبادتهم فدخلت إليها، وقلت هؤلاء الناس على دين أفضل من ديني، وسألتهم من أين أصل دينكم؟ أنتوا دينكم ده جاي من أنهي بلد؟ قالوا من الشام. قال فلما غربت علي الشمس رجعت وإذا أبي يبحث عني، فقلت أعجبتني عبادة أهل الكنيسة فدخلت إليهم ورأيتها. كان لسه الدين ما تحرفش، لسه الدين باقي، دين النصرانية لسه ما كانش تحرف. فقال أعجبتني عبادتهم. قال يا ولدي لا خير في هذا الدين، دينك ودين آبائك خير منه. قال لا والله، بل دينهم خير من ديننا. قال فوثقني وقيدني من رجلي في البيت، حبس أبوه في البيت. فأرسلت إلى النصارى وقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجارا من النصارى أخبروني. فلما قدم ركب من الشام تجار من النصارى أخبروه، انحل من قيده وسرق نفسه وسافر معهم إلى الشام، وسأل عن أكبر الأساقفة أو أكبر الكهان ودل على أكبرهم، وسأله أن يكون خادما له، وقال أنا كان عندي المال وعندي كل شيء وجئتك أطلب الدين فقط، خليني عندك عايز أشوف الدين الجميل ده. قال فكان رجل سوء يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوها اكتنزها عنده. فلما مات دل أهل القرية على أن هذا الرجل كان رجل سوء، وسأل عن من هو أفضل منه فدل على راهب فلزمه وجعل يتعلم من عبادته ويعجب بها جدا. فلما كاد أن يموت ذلك الراهب سأله أن يوصي به إلى آخر، فقال له يا بني إنه ليس أحد على مثل ما أنا عليه. بدأ الدين يتحرف، بدأ الكاهن أو الراهب أو العالم يحس إن الدين خلاص اتفلت وضاع، ولكن في ناس لسه على الملة، ملة التوحيد من النصارى. فدله على رجل آخر بالموصل في العراق، فذهب إليه ولزمه وتعبد معه، ثم دل إلى نصيبين في بلاد الترك، ثم دل إلى بلد آخر أيضا في بلاد الترك، ولم يزل بذلك. هو يقول رضي الله عنه وأرضاه تداولني بضعة عشر ربا. قيل يعني تنقل بين الكهان والعباد، وقيل في الرق وكونه عبدا بعد أن كان عزيزا وغنيا. دل على هذا الراهب وضل في عبادته الآخر، ولما جاءت ساعة موته قال له: إنني لم أزل أتنقل بين الرهبان يدلونني على بعضهم، فأوصي بي إلى أحد. قال: يا بني، إنه لم يبق أحد على ما أنا عليه، لكننا قد أظلنا زمان نبي، وإن ذلك النبي له علامات إذا رأيته عرفته. قال: وما تلك العلامات؟ قال: يخرج في أرض حرة، حرة يعني أرضها أصلا بركانية سوداء، أرض حرة زرعها النخيل، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وفي كتفه خاتم النبوة. قال: فأخذت منه هذه الكلمات وانتظرت أن أذهب إلى العرب، حتى جاءت قافلة من بني كلب من العرب، وطلبت منهم أن أرحل معهم إلى بلاد العرب، فرفضوا، فعرضت عليهم بقراتي وغنماتي وكل ملكي، فقبلوها وحملوني إلى بلاد العرب. فلما وصلنا إلى أرض حرة زرعها النخيل، قلت: هذه الأرض التي حدثت عنها، لكنهم غدروني وظلموني وباعوني، باعوه عبدا لرجل من اليهود، وكان يشق علي في العمل، حتى ذهلت عن أخبار مبعث نبي الله عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة. بقي النبي عليه الصلاة والسلام طيلة أيام البعثة في مكة المكرمة، وسلمان الفارسي مستعبد في المدينة المنورة تحت رجل يهودي لم يعلم بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي يوم وبينما أنا على رأس النخلة، إذا بابن عمي سيدي اليهودي يحكي له أن بني قيلة، يعني يعير الأوس والخزرج، بني قيلة يعيرهم بأمهم الأصلية، إن بني قيلة يجتمعون في قباء حول رجل يزعمون أنه نبي. قال: فأخذتني الروعاء، ارتعب. قال: فأخذتني الروعاء حتى كدت أسقط من النخلة، وجعلت أصرخ وأقول: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ونزلت من النخلة فصفعني سيدي وقال: ما لك وهذا الكلام؟ امضي إلى عملك. قال: فمضيت، فلما جاء الليل حملت من بعض التمر وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وذهبت إليه ببعض التمر وقلت: جئت أنت وأصحابك وعليكم الفاقة وفيكم التعب، وهذا التمر من الصدقة، فخذه أنت وأصحابك. فتناوله رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فنحاه وقدمه لأصحابه، فأكلوا ولم يأكل. قلت: هذه واحدة. فطفقت أياما ثم عدت إليه وحملت إليه تمرا وقلت: قد عرضت عليك بعض الصدقة فلم تأكلها، فخذ، هذه هدية. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وأكل منها. قال: هذه ثانية. قال: وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة لبعض أصحابه ينتظرها عند المقابر، وهو جالس عليه الصلاة والسلام وعلى كتفه رداء، جعلت ألتفت إلى ظهره ثم تحولت وراءه وجعلت أنظر إلى كتفه، فلا أتمكن من رؤية الخاتم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف لي كتفه، فرأيت الخاتم فجعلت أصيح وانكببت على كتفي عليه الصلاة والسلام أقبل خاتمه وهو يتركني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم رفق بي وقال: تحول، تعال قدامي، ما قصتك؟ فقصصت عليه قصتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عن سلمان. شفت قصة سيدنا سلمان الفارسي اللي تدور الأيام والمهاجرين والأنصار يقولوا هو منا، المهاجرون يقولون سلمان منا، والأنصار يقولون سلمان منا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: سلمان منا آل البيت. الشيخ الألباني عليه رحمه الله لما ضعف الحديث قال: لكنه يصح موقفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وسيدنا علي بن أبي طالب من آل البيت. فيبقى سلمان الفارسي اللي لف اللفة دي كلها، ابن العز اللي اتباع بيع، يتحط في النهاية ويبقى من آل البيت، ينسب إلى آل البيت رضي الله عنه وارضاه. زي ما انتوا شايفين كده الموقف ده ممكن كده، لما تبقى متخيل سيدنا سلمان الفارسي واقف والمهاجرين واقفين اللي هم أهل مكة، والأنصار واقفين اللي هم أهل المدينة، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو في النهاية أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام، ونسبه الشريف أشرف نسب صلى الله عليه وآله وسلم. سلمان واقف كده في اللحظة دي وسيء، والمهاجرين يقولوا لا ده مننا احنا، ويحس بالأنس: أنا أتنسب لمكة؟ دي حاجة جميلة. يا انتوا مش بتعيروني، مش بتتنمروا عليا ان انا غريب؟ والانصار اهل المدينه يقولوا لا ده مننا احنا، راجل قاعد عندنا هنا في المدينه من قبل ما الرسول يهاجر صلى الله عليه وآله وسلم. فيحس بالانس ووفاء اهل المدينه: يا رب ردنا المكه والمدينه يا رب. يقوم يفاجئ بسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام او سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وبيقول: سلمان منا اهل البيت، لا ده مننا احنا، ده حاجة أشرف كده، ده من العرق الصافي البيور. إزاي اللحظة دي تبان كده قدام عينيك إنها صدفة ومجاملة، لكن لما تشوف المنظر كده على جي بي إس، لما تشوف صفحات تاريخه، لما تشوفه هو بيتباع، لما تشوفه هو هربان من أبوه، لما تشوفه هو بيفك كلبشاته، لما تشوفه هو بيسافر في البر والبحر ويمضي لحد بلاد الترك ويرجع تاني، يروح الشام بعدين يروح الموصل بعدين يروح هنا، ويتباع عبد ويورد على كاهن نصاب، ويورد على كاهن عابد صالح، ويورد على كل دول، وفي الآخر ياخد الجايزة دي. ابن القيم عليه رحمه الله بقى بيقول لك مش صدفة بس الحكاية كده. كان في حلقة من حلقات رواية ابن القيم اسمها منح الله لا تعرف الصدف، لما سيدنا عكاشة رضي الله عنه وارضاه يقول: يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون منهم لا يدخل الجنه من غير حساب. فقال عليه الصلاه والسلام: انت منهم. يقوم صحابي يقول له: يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. فقال عليه الصلاه والسلام: سبقك اليها عكاشة؟ مش سبقك يعني قالها لي الاول، خدها الاول يعني قال لي فديتها له هديه الاول وكان عرض وخلص، لا سبقك. عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول الكلمه بتاعت النهارده: لما قضي في القدم بسابقه سلمان عرج به دليل التوفيق، او عرج به دليل التوفيق. في حاجه اسمها السابقه، اللهم اجعلنا من السابقين يا رب. والسابقه ان رب العالمين سبحانه وتعالى يسبق في علمه اختياره لك. اللهم اخترنا يا رب، اللهم اخترنا يا رب، واختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار يا أرحم الراحمين. لما رب العالمين يختار لعبده، لما الملك جل جلاله يختار لعبده أنه هو يكون من صفوة أوليائه. لما تسمع عن قصة إسلام سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه، وأنا عايزة كنت عايش معايا كده، أنا بسليك وبدي لك قيم من غير ما أقول لك واحد اتنين ثلاثة، في قيم كده بتتحط في وجدانك وانت بتسمع القصص دي وانت بتسمع الكلام ده. القيمة دي هتفتكرها وانت ساجد، هتفتكرها في مشكلة أسرية، هتفتكرها في عرض مغري من حد شرير. القيم دي هتفتكرها كويس، اللي بتاخدها من بين الثنايا دي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع يا رب. سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، 6 سنوات من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا حمزة ما أسلمش. وفي لحظة تيجي الجارية بتاعته تقول له: أما علمت ما جرى لابن أخيك؟ قال: ما الذي جرى؟ قالت: ضربه أبو جهل. قال: ضرب ابن أخي؟ فأمسك رمحا له ومضى على فرسه إلى أبي جهل، فلما توسط نادي قريش وفيهم أبو جهل قام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله، قام في وجه أبي جهل في وسط ناديه وأمسك رمحه وصاح وضرب أبا جهل على وجهه، ثم قال: تضرب ابن أخي وأنا على ديني أقول ما يقول؟ قال الواقفون: فلكلمة حمزة أنه على دين محمد كانت أشد من ضربه لأبي جهل في وسط الناس. ومضى حمزة رضي الله عنه وارضاه ولم يعقب، ما قالش ولا كلمة كمان، ما خدش ود مع حد ولا مخلوق رد على سيدنا حمزة قال له: إيه انت سبقت، انت دخلت، ما حصلش خالص. صدمة وصمت من الجميع. وانصرف حمزة رضي الله عنه وارضاه، اسمع بقى التعليق الجميل ده من حبيب القلب فضيلة الشيخ راغب السرجاني، بيقول ايه حفظه الله تعالى، بيقول: الإهانة كانت في أشد ما كانت لأبي جهل، حيث كانت هذه الضربة أمام أفراد قريته وعشيرته، بينما كان الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام كان بعيدا عن أعين الناس. لقد كان في مثل هذا الرد في عرف الناس كافيا لأن يشفى الغليل ويرتاح الصدر ويسكن القلب، لكن حمزة ما زال سائرا لم يشف غليله بعد، ولم يرح صدره ولم يسكن قلبه ولا سكنت جوارحه. أراد حمزة أن يكيد لأبي جهل بكل ما يستطيع، أراد أن يلقي في قلبه حسرة تتدغدغ جوانبه لها. فكر حمزة: ما أشد ما يغيظ أبا جهل، وفي نفسه علم أنه الدين الجديد، إنه الإسلام. وعلى الفور ودون سابق تفكير أو ترون قال حمزة: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد علي إن استطعت. شفت بقى سيدنا حمزة ده أعز الله به الدين، لما بص لكل الناس رد علي ما قول، حد عنده رد على كلامي؟ أنا دخلت دينه. انطلقت هذه العبارة من فم حمزة فوقعت كالقذيفة على قلب أبي جهل، لم يستطع بعدها أن يحرك ساكنا، ألهته عن التفكير في الانتقام، وقد تضاءل حكمه حتى كاد يختفي وهو كبير الكافرين حينها، حتى قام رجل من الكبراء وقال: دعوا أبا عمارة. قال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. لكن ما الذي حدث لحمزة؟ أبهذه السهولة يدخل في دين الإسلام؟ يقول وفي لحظة واحدة الكلمة التي لطالما رفض أن يقولها 6 سنوات، سنوات 6 كان يسمع حمزة عن الإسلام، لم تنقله من حال الكفر إلى حال الإيمان، بينما نقله هذا الحادث غير المقصود في عرف الناس. لقد دخل حمزة دين الإسلام رغما عن إرادته، لم يتروى في التفكير كعادته، خرجت الكلمة من فمه فما عرف كيف يستردها. يظن بعض الناس أن حمزة أسلم مصادفة، لكن الحقيقة أن إسلامه ليس بالمصادفة، إنما هي سنة من سنن الله. ولا شك أن إيمان حمزة ابن عبد المطلب كان نصرا للدعوة، وإذا لم يكن هذا الظلم الذي وقع شديدا ما لفت نظر حمزة. يا المروءة، المروءة، الشهامة، الجدعنة، الفتوة، الرجولة، الطيبة، الغيرة، المعادن دي جعلته يستحق سنة من سنن الله إن ربنا يعز به الدين. فهي رسالة إلى كل الدعاء، لا تحبطوا من الظلم الشديد، فلعله الظلم الشديد ظلمة يليها النور. بيبقى موقف زي إسلام سيدنا حمزة، موقف زي فوز سيدنا عكاشة، موقف زي فوز سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه بلقب منا آل البيت. الحاجات دي مش صدف، مفيش، الحاجات دي مش صدف. أنا عايز أقول لكم، أنا عايز أحكي لكم عن الواقع، عن الواقع اللي انتوا شايفينه. زي ما حكيت لك عن سيدنا حمزة، زي ما حكيت لك عن سيدنا عكاشة، أنا عايز أحكي لك عن مشايخنا اللي انت بتحبهم وبتشوفهم. زي ما حكيت لكم عن بعض المرضى اللي منكم وعاشوا الألم اللي انتوا عشتوه وعاشوا الجنائز اللي انتوا بتعيشوها، بعيشكم معايا، بعيشكم الألم، بعيشكم الحالة دي. أقول لكم على موقف عجيب. سنة 96 كنت بعمل مطوية، عن أذكار الصباح والمساء واليوم والليلة. سميتها المطوية دي، سميتها مفاتيح إلى الجنة. كان ساعتها بقى أذكار كتير بتنتشر فيها أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، فقررت إن أنا أعمل مطوية كده تبقى يعني صدقة جارية، وجمعت فيها أحاديث واشتركت في هوجة التصحيح والتضعيف. تعرف لما طلب العلم يبقى غمر، يبقى صغير، تبص ليه يتشنج على حديث من الأحاديث، وربما اتفرعن وقال يعني في قولا بشعا إنه مستحيل يكون صحيح الكلام ده. لكن العلماء بقى، اتصلت بشيخنا الكبير المحدث الفقيه الشيخ مصطفى العدوي ربنا يديله صح، وانا عارف ان انتوا بتحبوه، ربنا يرضى عني وعنكم ويعفو عني وعنكم. وقعدت اعرض عليه الاحاديث، وانتوا عارفين شيخنا محدث، هو نفسه محدث، هو نفسه يعني مجتهد في الحديث، بينظر في سلسله الرجال وينظر في متن الحديث ويحكم على صحته وضعفه. فطفقت اعرض على الشيخ حديث حديث وأحاديث هو بيضعفها، بس أنا قلت له إن شرط المطوية إيه؟ شرط المطوية إن الأحاديث دي صححها أو حسنها الشيخ الألباني. خلاص؟ حديث ثابت يعني صححه أو حسنه، حتى لو حد تاني ضعفه. فكان أغلب الأحاديث، تعرفين مشايخنا المعاصرين ضعفوا أحاديث كتيرة جدا صححها وأثبتها الشيخ الألباني. الطريف فين بقى؟ أنا بقول لك إن أنت لما تشوف الشيخ مصطفى العدوي مش عارف يطوله فلان مش عارف يشخبط على وشه، مش عارف يظلم النور اللي في وجهه، مش عارف يضره، مش عارف يخلي الناس ما تحبوش، مش عارف ليه، مش عارف. انا جايب لك سر بقى علشان تعرف ليه اللي ربنا قدمهم غصب عنهم مش بارادتهم. ليه ربنا مكن لهم في القلوب؟ ليه؟ ازاي تبقى قناعة قوية وحرب شرسة وواضحة وصريحة واتهامات مبالغ فيها وربما كمان ملاحقات قضائية وربما كتائب مش عارف ايه، كل ده يحاول يظلم وجه الرجل وهو غير مكترس، والرزاق الستير يستره ويوفقه. اسمع ليه؟ اقول له يا شيخنا الحديث الفلاني، يقول لي والله الحديث ده أنا أدين لله أنه ضعيف، بس طالما أنت اشترطت في المطوية بتاعتك دي إن الأحاديث يكون صححها الشيخ الألباني، خلاص اكتبها يا ابني. الشيخ ممكن 100% نسي القصة دي، اكتبها. اقول له يا شيخنا طب والحديث الفلاني، يقول لي والله الحديث ده انا يعني اعلم ان هو ضعيف، بس طالما انت شرطك في المطويه دي ان الشيخ الالباني صحح، خلاص هو فعلا الشيخ الالباني صحح الحديث ده، الله الشيخ الالباني اثبت الحديث ده. وقعدت والله ما لا يقل عن 10 احاديث من ال 20 30 حديث اللي في المطويه كلهم الشيخ يقول لي اكتبه، مع انه ضعيف عندي بس صح اكتبه. ليه؟ ليه بقى؟ لانه لا يرى نفسه في هذه الخدمه، ويرى دين الله وعايز يخدم دين رب العالمين. عشان كده قالوا ايه؟ متى آلمك عدم اقبال الناس عليك او توجههم بالذم اليك فارجع الى علم الله فيك، فان كان لا يقنعك علمه فيك، فإن كنت لا تقنع بعلمه فيك فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم. قال يا عائشة ألا تعجبين كيف يصرف الله عني ذم قريش؟ قال يا خديجة ألا تعجبين كيف يصرف الله عني ذم قريش؟ يشتمون مذمما ويهجون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. الضمير، الرضا بالله، العلم بالله سبحانه وتعالى. يبقى الخلاصة اللي عايز أوصلها لحضراتكم إن الإنسان يكون له سر واعتراف بما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وقرة عين بعلم الله فيه. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. مسألة محسومة. ابن القيم رحمة الله يقول إذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها تلقحها. لما حد يغلط فيك، لا، إذا طلع من عدوك كلمة وحشة ما تقولش أنت كلمة وحشة عليها تجوزهم لبعض، فنسل الخصام نسل مذموم. حميتك لنفسك، دفاعك عن نفسك، أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها. إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه كلب، إذا أفلت أتلف غضبك. من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. ربنا يعرفه يمشي منين من قبل ما يقول. يا ناس ازاي يبقى سيدنا سلمان في بلاد الترك فوق في اوروبا فوق، وياخدوه ناس يقولوا احنا العرب، ياخدوه يودوه المدينه المنوره؟ هي العرب ما فيهاش الا المدينه المنوره؟ طلعت دي ازاي؟ وخدوه ازاي؟ وجرى التقدير ده ازاي؟ وكل يوم يكتشف ده. انت لو قعدت تتامل ليه ربنا خلاه يستعبد ما بقاش حر؟ يا على اقدار ربنا سبحانه وتعالى وكرماته واختياراته السابقه. من سبقت له سابقه السعاده دل على الدليل قبل الطلب. اذا اراد القدر شخصا بذر في ارض قلبه بذر التوفيق، ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة، ثم أقام عليه أطوار المراقبة، واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه. بس ده مين؟ من سبقت له سابقة السعادة. هذه الكلمة، هذه الكلمة اللي بكت كتير من السلف، كانوا يفكرون في السابقة كما يفكرون في الخاتمة. قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. اللي ربنا سبحانه وتعالى في علمه الأول اختار له أنه ينجو ولا يهلك. قال الله عز وجل: حتى إذا فار أمرنا وثار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. الإمام الطبري بيقول: إلا من قلت فيهم إني مهلكه مع من أهلك من قومك. قال الله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. أنا بقولها لكم أنا في وداني صوت الشيخ رفعت، ربنا يرحمه رحمة واسعة، الشيخ محمد رفعت: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قال الله عز وجل: ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. قال الله عز وجل: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ولقد قال الله عز وجل: ولقد اخترناهم على علم، على علم على العالمين. اللي ربنا بيختار له الخير يستاهل الخير، اللي ربنا بيختار له حسن الخاتمة، اللي ربنا بيختار له نور الإسلام، اللي ربنا بيختار له التوفيق، هو قلبه يستاهل وده قلبه ما يستاهلش، ده قلبه يستحق وده قلبه ما يستحقش. واللي خلاص يبقى احنا فيش بايدينا حاجه بقى. لا 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 لا، مستحيل يكون مراد الله ان احنا نعرض عن الله. علشان كده لما كان نبينا عليه الصلاه والسلام في جنازه، خلاص خلص امتحان الحياه وواقفين عند القبر، قال عليه الصلاه والسلام في البقيع: يا رب اختم لنا في البقيع، يا رب ارزقنا ان ندفن في البقيع في حسن خاتمه يا رب العالمين. فجلس النبي عليه الصلاه والسلام ومعه مخصره، فجعل ينكت بالمخصر في الارض، ماسك في ايده عليه الصلاه والسلام عصايه وقاعد ينكت فيها في الارض بيفكر عليه الصلاه والسلام. ثم رفع راسه فقال: ما منكم من احد، ما من نفس منفوسه إلا كتب مكانها من النار أو من الجنة، إلا كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكس على كتابنا؟ خلاص بقى، مادام مكتوب، مادام الحكاية منتهية مكتوبة. فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر، فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقة الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الشيخ الألباني رحمة الله بعد ما ذكر الحديث ده بيقول، بيجاوب أي حد يبقى الكلام ده يحيره، بيقول إن الطيبين ما يحتروش بقى. قال: وجملة القول أن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سببا، فالعمل الصالح سبب دخول الجنة والعمل السيء سبب دخول النار، فكذلك جعل بعض الأخلاق الصالحة سببا لطول العمر، فكما أنه لا منافاة بين العمل وما كتب لصاحبه عند ربه، فكذلك لا منافاة بين الأخلاق الصالحة وما كتب لها ربنا عند لصاحبها، بل كل ميسر لما خلق له. وأنت، كلام للشيخ الألباني، وأنت إذا تأملت هذا نجوت من الاضطراب الذي خاض فيه كثير من العلماء مما لا يكاد الباحث يخلص منه بنتيجة ظاهرة سوى قيل وقال. والأمر واضح على ما شرحنا، والحمد لله. وإن شئت أن تقف على كلمة في ذلك فارجع إلى ذكر كتاب الألوسي عليه رحمة الله. المقصد يا أحباب إن القضية قضية عمل، ما ينفعش نتعلل ولا حاجة ونقول خلاص سبق لي. هو زلمان علمنا ان احنا ما ندورش ما نتحرش، بالعكس ده انا كل ده بثبت لك ان السابقة ليها سر، السابقة ليها سر وليها حقيقة. هو حمزة رضي الله عنه وارضاه كانت صدفة، كان قاعد لوحده تحت الشجرة فدخل في الإسلام، ولا قام وفتح صدره في وجه عدو الله في وجه عدو الله؟ هي دي هي دي فعلا في علم الله في سابق، وإن الذين سبقت لهم منا الحسنى. الموضوع منتهي وخلصان عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن ده يحضنا على العمل مش على التذبذب. لكن السابقة دي كمان بتخليك خايف. قال الله عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. شفت الخوف؟ خوف مع العمل كده الكلام حلو. كل بص بقى في 3 4 5 أسئلة تيجي لك احفظ الإجابة بتاعتها. واحنا هنا مش بنتكلم عن المريض اللي محتاج دكتور نفسي، احنا بنتكلم على اللي عنده مشكلة. يقول ايه؟ يقول انا بحب الايات الرحمة وما بحبش ايات العذاب، بحبش ذكر النار ما بحبوش، يعني لو سمعته ماشي لكن انا احب اسمع سورة الانسان، احب اسمع سورة ياسين، احب اسمع سورة مريم، احب اسمع، لكن بتخض كده بخاف اسمع سورة قاف. نقول له بتعمل ايه بناء على كده؟ بتعمل ايه؟ بتهجر القرآن؟ يعني بيجي عند الختمة ويقلب سورة قاف ما يعرفش؟ لا بيقرأ عادي. نقول له بتعمل ايه؟ يقول الحمد لله عندي اوراد كذا وعبادة كذا وليلي كذا ونهاري كذا وصدقاتي كذا وصيامي كذا. حلو جدا، كل ده حلو جدا، كل ده مقبول جدا، كل ده نعمة جدا طالما بيعينه على خير. واحد يقول انا بخاف من الموت، انا بفكر في الموت. بتخاف من الموت وشغال ولا بتخاف من الموت وبطال؟ لو بتخاف من الموت للنهار وبناء عليه بتجتهدي بتتخلصي من الحرام بتحسني حجابك، يبقى ده خوف محمود. بتخافي تقومي تسيبي الطريق الى الله سبحانه وتعالى وبطال ومش مستقيم؟ لا غلط، علشان هنا لازم نقوم جناح تاني اسمه جناح الايه؟ الرجاء، عشان يغلب الخوف. ربنا رحمته واسعة سبحانه وتعالى. الأسئلة دي واحد يقول أنا بصراحة يعني بحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أكتر من التسبيح والتهليل وكده. طيب قل لي بتصلي على النبي قد إيه؟ ما أنت بتقول لي أنا بحب بصراحة الدعوة إلى الله وبأثر في أوراد الذكر. طب قل لي جهدك في الدعوة. أنا يعني حلو قوي في قيام الليل بس أنا مقصر في كده. طب قول لي جهدك في اللي أنت شايف أن أنت شاطر فيه. لو جهد عالي جدا يوازي تقصيرك هنا في غير الفرض خلاص جميل وكلنا كده، وهي مواهب وهي مواهب. لكن لو أنت بتقول أنا كويس قوي في الصلاة على النبي وأنت بتصلي على النبي كل يوم 100 مرة، يبقى ما ينفعش تقول كده. يبقى الاجتهاد العلم يكشف حقيقته، الدعاوى طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر بس امسح لي يا ابن التراب ده خلينا نشوف فيه ايه، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بيعرفني ان انا اكون مستقيم واخاف يا ترى علم ربنا فيا ايه. الحقيقة الكلام كتير قوي قوي قوي، انا مش عارف ازاي يعني بجد مش عارف ازاي عدى مننا 55 دقيقة. نسأل الله علما نافعا ورزقا طيبا يا رب. بس ابن القيم رحمه الله يقول فعمهم بالدعوة على ألسنة رسله حجة منه عدلا، وخص بالهداية من شاء منهم نعمة وفضلا. فقيل نعمة الهداية من سبقت له سابقة السعادة وتلقاها باليمين، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وردها من غلبت عليه الشقاوة ولم يرفع لها رأسا بين العالمين. يبقى في فعلا سابقة جعلها الله عز وجل، جعل أهلها يختصون بالرحمة. قال ابن القيم رحمة الله في ذات المعاد عند ذكر قصة كعب رضي الله عنه وارضاه: ففي هذه المدة أرسل ملك غسان يدعو كعبا إلى اللحاق به فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله ودينه صلى الله عليه وسلم. يبقى السابقة دي بتنجدك، السابقة دي بتنجدك، وسابقة الحسنى يعني اختيار ربنا ليه، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أو اختيار ربنا ليه إن هو يكون له سوابق حلوة، زي ما قال عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. يبقى الخلاصة يا أحباب إن ربنا هو الأول وهو الآخر. ابن القيم بيقول في طريق الهجرتين: واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء له أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة في النفس، وأدنى من ذلك وأكثر، فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته وآخريته سبحانه وتعالى ثابتة بعد آخرية ما سواه، فأوليته سابقة لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، إلى أن قال فتوبة، أو قال في المدارج عليه رحمة الله: وتوبة العبد محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها، وتوبة منه بعدها، فتوبته بين توبتين من ربه سابقة ولاحقة. فإن تاب الله عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما تاب العبد، ثم تاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ في قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يبقى انت هتوب، مش هتوب الا لما هو يتوبك. عرفتي ليه بقى مش عارفه تلبسي النقاب لحد دلوقتي؟ ان شاء الله هتلبسي النهارده، علشان انت فهمتي ان ربنا هو الاول. اتاريكي عماله تلفي على كل من هب ودب علشان يساعدك على النقاب، اخيرا عرفتي هتجيبيه منين؟ عرفت هتجيب اللي في نفسك منين؟ هو الاول. اذا اذن فتح. دين ودنيا، الكلام ده دين ودنيا. ريح قلبك من كل شيء شغلك عنه سبحانه وتعالى، وتوجه إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر، والخاتمة دي هي السابقة. لما الفضيل بن عياض كان في عرفة وقال: الذنوب والله ما أخشى الذنوب، إنما الذنوب عندي أهون من هذه، والله ما أخاف إلا الخاتمة. قالوا الخاتمة هي السابقة اللي ربنا كتب له حيموت إزاي. قال ابن القيم في منزلة الحزن في المدارج: وإيضاح ذلك أن الأبد ظهر فيه ما كان كامنا في الأزل خافيا، فانتهى الأمر كله إلى علمه وحكمته سبحانه وتعالى وحكمه، وذلك أزلي، وهذا رد النهايات إلى الأول، فتصير الخاتمة هي عين السابقة، والله تعالى هو الأول والآخر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم عندك الحسنى ومنك الحسنى، وأصلح منزلتنا عندك، وأصلح شأننا كله، لا يصلحه إلا أنت. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم اجمعنا، اللهم انفعنا ببركة علمه واجمعنا به في المنازل عليه. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مضى الوقت وما شبعنا، ولكن ثبتت الفوائد، انشروا الحق ودعوا لهذه السنن والفرائض، يا أمة الخير فاعملوا، فالعمر كله فائد.